السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء الماضي في الفصل الأول من الكتاب، وكان بعنوان في أن الله عز وجل هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه. وقلنا باستقراء النصوص ذكر الإمام أن الفقر نوعان: فقر اضطرار وهو فقر عام لا خروج لبر ولا لفاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. والفقر الثاني فقر اختيار، وهو نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجا له فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. هذا الذي حاصل ما ذكرناه في اللقاء الماضي. يقول: وتأمل قوله في الآية: أنتم الفقراء إلى الله. وصلتم إلى هذا الموضع جميعكم؟ وصلتم إلى هذا الموضع يا مشايخ؟ كل أخ كتابه بين يديه وقلمه في يمينه والورق تحت نظره. وتأمل قوله في هذه الآية: أنتم الفقراء إلى الله، فعلق الفقر إليه باسمه الله دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقر، فإنه كما تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها، وفقر إلى إلهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. وهذا هو الفقر النافع أو الذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه ويشمرون إليه، هو الفقر الخاص لا العام. وقد اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له، وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير. وقلنا أن هذا الفقر ينشأ من خلال علمين اثنين كما ذكر الإمام: علم العبد بربه وعلمه بنفسه. تعريف الفقر ودرجاته عند الهروي وتفسير كلامه، قال شيخ الإسلام الأنصاري: الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، وهو على ثلاث درجات. ركزوا حتى نعرف حقيقتنا ونعرف عجزنا وذلنا وفقرنا. يحملنا هذا على اللجوء والذل والافتقار لله، وهذه هي قمة العبودية لله على وجه الأرض. وحينما تنشأ هذه العبودية عن قناعة كافية من العبد، وذلك بالوصول إلى حقيقة نفسه ووصوله إلى علمه بربه، يقبل العبد عليها غير مصطنع وغير متكلف. وهناك فرق كبير بين أن يتكلف وبين أن تكون هذا من سجيته ومن طبيعته. وإن كان ينبغي عليه أن يكون دليلا في كل أحواله، وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. معايا شيخ طلبة؟ فإن لم تبكوا فتباكوا كذلك. ولكن شتان بين من يقرأ ويبكي لما في قلبه من الخشوع والخوف من الله عز وجل، وشتان بين من يحمل نفسه على هذا قهرا وقصرا، فرق بين النوعين. كذلك بين من يقف على حقيقة نفسه وذله وافتقاره إلى ربه، وبين من يتصنع ذلك ويجاهد نفسه، إن كان إن شاء الله مع استمرار المجاهدة سيصل، ولكن النوع الأول أتم وأكمل. يقول: الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، أي أنك لا تملك شيئا قط أبدا، يعني رؤيتك لنفسك أنك تملك شيئا من حطام الدنيا أو تملك شيئا من نفسك، الكلام ده معدوم، هذا معدوم لديك. فإن تحقق هذا العدم لديك فقد وصلت إلى درجة من درجات معرفتك لنفسك، ومن ثم ستحقق عبوديتك لله عز وجل. يقول: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نبض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها. هي الضمير عائد على إيه؟ الدنيا، الدنيا. طبعا كلمة الدنيا أو الزمان تطلق ويراد بها أمران اثنان: حركة الليل والنهار، الأمر الثاني حركة أفعال العباد على وجه الأرض. معايا مشايخ؟ نريد أن نتأنى في هذا الكتاب ونستوعب. وطبعا يعني نحن قادمون على فصل الشتاء، فأرجو أن تعد العدة لذلك، بمعنى مسألة التدثر والاستطار، هذه من وسائل النوم، فكن على حذر منها. مسألة برضو الراحة الشديدة في الجلسة من أسباب النوم، خد بالك، لا تدري لعل كلمة تمر عليك ولا تستوعبها يكون فيها فكاكك. انتبه، الله يبارك فيك. ذم الدنيا أو مدح الدنيا، الدنيا قلنا تطلق على ويرد بها أمران: حركة الليل والنهار، اللي هو الزمان، اللي هو وعاء الأحداث، أي حدث يقع لابد من لهم، لابد أن يكون له من زمن. الأمر الثاني تطلق ويراد بها أفعال الخلق على وجه الأرض، وما يجريه ربنا في حركات الليل والنهار من أمور يحبها العبد ويبغضها لا دخل لنا فيه، يعني الجو كويس، الطقس مريح، إلى غير ذلك، هذا لا دخل لنا فيه مطلق، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه لحكمة يعلمه، كما قال عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، الثاني النهار سرمدا إلى يوم القيامة، هذه لا دخل لنا فيها. ولكن المهم الذي ينصب عليه المدح والذم هي أفعال العباد على وجه الأرض، أفعال العباد سواء منك أو من غيرك. يقول هنا: وهو نبض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، وهو يورث الإخلاص من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعات المقامات. يعني قال بعضهم، أي بعض الزهاد من السلف، وانتبهوا لهذه المقولة: إن كان استغفارنا يحتاج إلى استغفار فالمشتكى إليك يا عزيز يا غفار. فطنتم لها. دي بقى براءة من أي ملك، وبراءة من الحول والقوة. يقول هنا الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، يعني وجد فضائل الأعمال فبدأ يسابق غيره، وهو يورث الإخلاص من رؤية الأعمال. كيف؟ هو علم ابتداء اللي هو عدم رؤية أي ملك له، فلما فعل الطاعات وعلم أن كلها من الله تسديدا وإعانة وتوفيقا وتثبيتا، لأنه تجرد من عدم رؤية أي ملكة له، خلاص كده وصل إلى الإخلاص، لا ينظر لنفسه أي شيء، فهو بالله وفي الله عز وجل. يقول ويقطع شهود الأحوال ويمحص من أدناس مطالعات المقامات. الدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجريد، وهو فقر الصوفية. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذا المصطلح ما ينبغي أن يذكر، فقد قرن بأهل البدعة عيادا بالله، وأيضا قرن بأهل الزندقة. وحسبنا أنه لم يكن في عهد سلفنا الصالح، والخير كل الخير في مكان عليه. فقوله الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، يعني أن الفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه الحق، فيرى نفسه مملوكة لله، لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه. انتبهوا يا مشايخ، تجد أن الله عز وجل قال في أكثر من موضع وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال سبحانه وتعالى في أكثر من موضع ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله لم الملكية، ما في السماوات وما في الأرض. طيب أين أنت؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. أنت إما هذا، وطبعا ولله ما في السماوات وما في الأرض يشمل ما على الأرض وما في داخل الأرض، وجاء باللفظ الجامع المانع وما بينه. فيرى نفسه مملوكة لله، لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه، بل هو خليفة. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكا عبدا مستعملا فيما أمره به سيده. فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية، فليس مالكا لنفسه ولا لشيء من ضراته ولا لشيء من أعماله، بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه كرجل. بدأ يضرب مثال ليقرب المعنى للأذهان. قال كرجل اشترى عبدا بخالص ماله، ثم علمه بعض الصنائع، فلما تعلمها قال له اعمل وأد إلي، فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء، فلو حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل لم يرى له فيها شيء، بل يراها كالوديعة في يدي، وأنها أموال أستاذه وخزائنه ونعمه بيد عبده مستودعها متصرفا فيها لسيده لا لنفسه، كما قال عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، صلى الله عليه وآله وسلم. فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض، تصرف العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده. ومن خلال هذه النقول اتفقت كلمة العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف في شيء ولا يتكلم في أمر إلا بإذن من الله. فما فعله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من تقسيم الغنائم كان بأمر الله. فلما اعترض عليه الخبيث ذو الخويصرة التميمي كان اعتراضه على الله وليس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في الظاهر أنه اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فكل من اعترض على شيء من السنة بعقله المنكوس أو بنفسه الخبيثة أو بشحه المطاع وبهواه المتبع، فاعتراضه في حقيقة الأمر يرجع إلى اعتراضه على ربه عز وجل. فانظر كيف يعترض عبد على سيده. يقول: فالله هو المالك الحق، وكل ما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه، أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإمساك. وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبودية لله عز وجل؟ فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله ورهبة من عقابه وتقربا إليه وطلبا لمرضاته، أم يكون البذل والإمساك منهم صادر عن مراد النفس وغلبة الهوى وموجب الطبع فيعطي لهوى ويمنع لهوى فيكون متصرفا تصرف المالك للمملوك؟ طيب اكتب عندك والهوى عند الإطلاق، لا بسيطة، والهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق. وعند التفصيل ينقسم إلى قسمين: هوى محمود وهوى مذموم. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا داود إنا جعلناك، قلنا الهوى ينقسم إلى قسمين: هوى محمود وهوى مذموم. وعند الإطلاق يعني يقول فلان يتبع هواه، الميل خلاف الحق عند الإطلاق. طيب عند التفصيل محمود ومذموم. المذموم قوله تعالى كقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طيب والمحمود؟ روى البخاري من حديث عائشة قالت: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواه. قالت أي عائشة: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. وروى الترمذي بسند جيد، وبعض أهل العلم تكلم فيه، ولكن الصواب الحديث إن شاء الله سنده جيد، أي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي بسند جيد من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أعيد هذه الفقرة من أول، فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض، تصرف العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده. طيب، فهو متصرف في تلك الخزائن، فهو أيد على من؟ كويس ان انا سألت. ركزوا مشايخ، عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب هذا، اكتب، وانت حينما ترجع وتذاكر يكون الامور واضحة عندك. ما هو ان اشكالية كبيرة جدا مسألة عود الضمائر، بيختل المعنى. عائدة على النبي، نعم بعيد، اصل جاءت بعد الحديث، وخبلك انظر معي، كما قال عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه، والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحد، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فهو متصرف في تلك الخزائن. الأولى أن يعود الضمير كما تعلمون إلى أقرب مذكور، ماشي، بالأمر المحض، تصرف العبد المحض، لأن خد بالك بالأمر المحض، تصرف العبد المحض دي درجة عالية ما وصل إليها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الخلق فيه عنده تخليط يزيد ويقل حسب عبودية الرجل لربه عز وجل. يقول تصرف العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده، فالله هو المالك الحق، وكل ما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه، أفاضها عليهم، انتبهوا، ليمتحنهم في البذل والإمساك، في البذل والإمساك. وقف أبو سعد، وقف. يقول أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإمساك، وهل يكون ذلك منهم إلا على شاهد العبودية لله عز وجل؟ فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله ورهبة من عقابه، فيبذل أحدهم الشيء، انتبه، رغبة في ثواب الله ورهبة من عقابه وتقربا إليه وطلبا لمرضاته، أم يكون البذل والإمساك منهم صادرا عن مراد نفسه، عن مراد النفس وغلبة الهوى وموجب الطبع، فيعطي لهوى ويمنع لهوى، فيكون متصرفا تصرف المالك للمملوك. وهنا موطن الخلل، أنت مملوك، فكيف تشتري وتتصرف تصرف المالك؟ إذا كده أنت نقضت الفطرة والطبيعة، وهذا يقع كثيرا في الظلم في المواريث، يعطي ويمنع، من الذي أذن لك؟ المال ليس بمالك، ولكنك خليفة، والذي استخلفك قال الثلث والثلث كثير بأمر ربه عز وجل. يبقى التصرفات لابد أن تكون منبثقة من كونك مملوك، لا من كونك مالك. نعم، أي نعم، لا يتصرف إلا بإذن المالك، والملك أمرك بالصدقة، مظبوط. ولكن قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من أن تظرهم عالى يتكففون الناس. لا 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 لا, لا. يا أخونا، يقول هذا الشخص، لا، الشرع هو الذي أمرك، ولابد أن نفرق بين محبة الشخص وبين إلزام الشرع لنا به. كما أتى رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعتب عليه عمر وقال له غرب عني وجهك لا أحبك، فقال له الرجل، انتبهوا، يا أمير المؤمنين، بغضك إلي يمنع شيئا من حقوقي؟ قال لا، قال لا يبكي على الحب إلا النساء. واخد بالك؟ وهذا من ذكاء الأعرابي ومن فطنة أمير المؤمنين. لا يبقى هناك فرق بين ميل القلب والهوى وبين اتباع النص الشرعي. ولا يجرمن لكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. طيب نعم أي نعم. ولا يأتل أولو الفضل منكم جزاك الله خيرا. لا 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 أصاب لا لا أصاب أفصح لا أفهم. لا أصل كان أمور يعني القصة لا أذكرها بالدقة ومن أجل هذا خشيت أن أذكرها فتشكل علي. ولكن هذا الرجل له نظرة أخرى وهم الأعراب معايا، فالأمر عنده إيه بينظر إليها من منظور آخر، هو بس يريد حقوقه فقط، أما عدا ذلك فلا يعبأ به. طيب يقول فيكون متصرفا تصرف المالك للمملوك، فيكون مصدر تصرف الهوى ومراد النفس، وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح أو حظ من الحظوظ، أو الرهبة من فوت شيء من هذه الأشياء. وإذا كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة، رأى نفسه لا محال مالكا فادعى الملك وخرج عن حد العبودية ونسي فقرهم. ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنما هو مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. شفت الإشكال جي منين؟ ممتحن هو دي الحقيقة، كما قال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ولكن الإشكالية جاءت في أن الله عز وجل جعلنا وخلقنا على هيئة ملاك وعلى هيئة متصرفين في أملاكهم، ولكن مش دي الحقيقة. يبقى الذكي الفطن الذي يفطن لها، وإذا فطن لها سيكون التصرف طبقا للشرع. يقول ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنما هو مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملوا. يعني الله عز وجل رزق أباك كثيرا من المال ثم مات أبوك فورثت المال عنهم، هل يا ترى ستفعل في المال بسيرة أبيك المخالفة للشرع أم تتعظ وتعتبر برحيل أبيك وتركه للمال كله إليك؟ ما الكل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ما المراد منها؟ هو هذا المراد. ثم جعلناكم خلائف في الأرض أن يخلف بعضكم بعضا من بعدهم لننظر كيف تعملون. وحقيق بهذا الممتحن، من هو يا أمير الممتحن؟ طب ركز شوي. وحقيق بهذا الممتحن أن يوكل إلى ما ادعته نفسه من الحالات والملكات مع المالك الحق سبحانه وتعالى، فإن من ادعى لنفسه حالة مع الله وكل إليها، ومن وكل إلى شيء غير الله فقد أتيح له باب الهلاك والعطب. إي والله إي والله. فمن أتيح له ومن وكل إلى شيء غير الله فقد أتيح له أي فتح له باب الهلاك والعطب، وأغلق عنه باب الفوز والسعادة، فإن كل شيء ما سوى الله باطل، ومن وكل إلى الباطل بطل عمله وضل سعيه ولم يحصل إلا على الحرمان. قبالك كلمة ولم يحصل إلا على الحرمان أي باعتبار المآل، وفهم دي كويس، أي باعتبار الإيه؟ المآل. لا، ولكن هو ممكن يتمتع بشيء من متاع الدنيا القليل، أما في المآل لابد أن يحرم، كما قال عز وجل كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. طيب، يقول فكل من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوج ما كان إليه، كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق التي كانت بغير الله ولغير الله، قطعت بهم أحوج ما كانوا إليها. وهنا مكمن الخطر، تعلم لو أنها قطعت في وقت كان الإنسان يشعر بالاستغناء عنها لكانت البلية هينة، ولكن تقطع عنك في أحوج ما تكون إليه. كذلك يتخلى عنك ربك وأنت في أشد الاحتياج إليه عند الاحتضار. انتبهوا، الله يبارك فيكم، عند الاحتضار ويحتضر العبد، يجتمع عليه شياطين الجن ويقول لهم سيدهم دونكم لا يفوتكم، إن فاتكم لن تدركوه بعد ذلك. هنا يظهر بقى أثر استقامتك على الشرع 50 سنة اللي انت عشته أو 60 أو 70، يظهر عند هذا. وكله لذلك كما ذكرت لكم أكثر من مرة، لما اقترب ولد من أبيه يلقنه الشهادة وهو يحتضر، قال له يا بني دعني فأنا في ورد الخامس في قراءة القرآن، وهو يحتضر في السياق. لما طول حياته مستقيم على شرع الله؟ نعم، مش مهم.
هو يعني معنى ذلك أن الإنسان فينا عندما يموت يأتي إليه الشيطان؟
لا، احنا قلنا في لحظة الاحتضار يتعرض لفتن عظيمة، إذا كان مستقيما على الشرع حاش أن يتخلى عنه ربه. ويظهر هذا بجلاء عندما تجد الإنسان يحتضر أمامك ومعه عقله ولسانه، وتأمره بالنطق بالشهادتين وتلقنه يعجز لسانه، وفي نفس الوقت يتكلم بغيرها من الكلمات بل أصعب منها، لأن لا إله إلا الله الكلمة الوحيدة أيسر الكلمات، يتحرك فيها اللسان فقط ولا تتحرك الشفتان. كل هذا من ماذا؟ من لجوئه إلى الله، فالله تولاه. ذكر هذا الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم عند شرحه لحديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأي شدة أعظم من معالجة سكرات الموت. انتبهوا معشر المسلمين، لخير فينا إن لم نكن على طريقة السلف في كل شيء. يقول قطعت بهم أحوج ما كانوا إليها، وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت، اضمحلت أسبابها وبطلت، فإن الأسباب تبطل ببطلان غاياتها. اكتب عندك وجه ذلك، أن الغرض من السبب الوصول إلى الغاية، وجه ذلك أن الغرض من السبب الوصول إلى الغاية، فإذا تحققت الغاية بطل العمل بالسبب. أن الغرض من السبب الوصول إلى الغاية، فإذا تحققت الغاية بطل العمل بالسبب. مثال ذلك قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين كله لله. فإذا أصبح الدين كله لله أوقف الجهاد. فإذا أصبح الدين كله لله أوقف الجهاد. وعليه فالجهاد وسيلة وليس بغاية. فالجهاد إيه؟ خذوا بالكم منها كويس. ومن هنا اكتب: ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد، أي أعلى الوسائل. ومن هنا يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد، أي أعلى الوسائل. يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد، أعلى الدرجات، أنه أعظم الإيه؟ الوسائل، أعظم الوسائل. طيب، يقول: فإن الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالها، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. اكتب عندك: والمراد بوجهه هنا ذاته. ذاته، وليس هذا بتأويل. ذاته، وليس هذا بتأويل. فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه، وكل سعي لغيره فباطل ومضمحل. ركزوا في كلمة: وكل سعي لغيره فباطل ومضمحل. معناها إيه؟ طيب، كيف يكون السعي لغيره؟ طب العمل لوجهه واضح، كيف يكون السعي لغيره؟ نعم، اللي هو السعي في المباحات بنية التقوي على عبادة الله، ده له. أما سعي بالمباحات للتمتع بمتاع الدنيا، انظر، باطل. باطل يعني إيه؟ ما فيش منه ثمرة. طب مضمحل، المتاع الذي تمتعت به مآله معلوم. وضحت؟ وضحت يا مشايخ؟ تاني: فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجه. واضحة دي؟ طيب، وكل سعي، المقصود بالسعي هنا حركة الحياة في المباحات. أنا شغل موظف، أنا بتاجر، بزرع أرض، صنيعي، إلى غير ذلك. هنا فرق بين المسلم، أو بمعنى أدق بين الكيس الفطن من المسلمين وبين العامة وغيرهم. يسعى في حركة الحياة ليشبع بطنه ويمتع بدنه بما أباح. خلاص، أنت بتشتغل عشان تكون من الأثرياء، هتموت وتتركه، يبقى باطل. طيب، بتشتغل لتجمع المال وتتنعم بالمركب والمأكل والمشرب، مآله معروف، دورة المي. أدي معنى كلمة: وكل سعي لغيره فباطل ومضمحل. يبقى بناء على ذلك، باعتبار المآل، ينبغي علي أن يكون عندي شيء من الكياسة والفطانة، وهو أن يكون العمل لوجه الله، وأن تكون حركتي في الحياة في المباحة بالسعي على المعيشة وغير ذلك، أبتغي بذلك أن أتقوى بهذا على طاعة الله عز وجل. علشان كده ضابط الزهد كما عرفه شيخ الإسلام، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ده أفضل ضابط للزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. طيب سينفعني في الآخرة وتركت ليس بزهد، يبقى شيء ينفعني في الآخرة وأنا في استطاعتي أن آتي به، إن تركته ده تنطع، وكما يقولون ورع الكذابين. وضربت لكم مثالا قبل ذلك مع كمال، أردت أن تهيئ مكانا معينا من خلاله تحصل العلم الشرعي وتنشر العلم الشرعي على الناس، هذا هو قمة الزهد. أما معك ومعك ومعك وهذه الأشياء لن تنفعك في الآخرة، خلاص اترك حتى وإن اشتاقت إليها نفسك. يبقى ضابط الزهد ها ترك ها ما لا ينفع في الآخرة، هو ده الضابط المحكم الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب، وهذا كما يشاهده الناس في الدنيا في اضمحلال السعي والعمل والكد والخدمة التي يفعلها العبد لمتول أو أمير أو صاحب منصب أو مال، فإذا زال ذلك عمل له وعدم، فإذا زال ذلك الذي عمل له وعدم ضل ذلك العمل وبطل ذلك السعي ولم يبق في يده سوى الحرمان. ركزوا مشايخ، وفعلا قراءة كتب السلف بتفرق كتير، وفضل علم السلف على علم الخلف كلمات قليلة تحول معاني كثير. وخد بالك احنا بنتكلم كثير، وأنا أعترف والله بعجزي وتقصيري، وإلا كلام الإمام ابن القيم يحتاج إلى بسط من رجل متخصص راسخ في العلم، ولكن هذا جهد المقل ورحمة الله واسعة. ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في الدنيا؟ نعم بل هذا هو العدل. فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم فتتساقط بهم في النار، ويتولى عابد الشمس والقمر والنجوم وآلهتهم، فإذا كورت الشمس وانتثرت النجوم اضمحلت تلك العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم. عارف زي ايه بالضبط؟ ساعات في الدنيا كده الله عز وجل يبتليك لتفيق من غفوتك، تعلق كل آمالك على شخص بعينه، ويبدأ بقى يسرح بك شيطانك وتعظم الآمال، فجأة يخذلك ويتخلى عنك. شوف موقفك تكون إيه، شوف مدى الحسرة التي تقع فيه. طب أين عقلك؟ كيف تعلق كل آمالك على عبد هو مثلك بل لعله أقل منك؟ عشان كده فرق بين أن يوحد العبد ربه مع أخذه بالأسباب، وبين من يجعل الأسباب هي المسبب ويقع في الشرك، فرق بين هذا وذاك. يبقى لما علق أمالهم بالله انتبهوا، ثم علم أن أخاه مصطفى مثلا يجعله ربنا سبب لتحقيق هذا الأمل، فذهب إليه بشموخ أنف وبعزة وبعدم استعلاء، ولكنه اعتذر ولا يتأثر أبدا. لما؟ سبب عطل والأسباب سواها كثير. اتفهمت يا مشايخ؟ طيب، يقول: ولهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقة وأغبنهم يوم معاده. نعم، فإنه يحال على مفلس كل الإفلاس بل على عدم. نعم على عدم. والموحد حوالته على المليء الكريم فيا بعد ما بين الحوالتين. رحمة الله عليه من إمام. انتبهوا يا مشايخ وخد بالك. ولهذا كان المشرك الألف واللام هنا عهدية، يعني أي المشرك شرك أكبر، من أخسر الناس صفقة وأغبنهم يوم معاده. فإنه يحال على مفلس، يحال على مفلس. ما المراد بالمفلس هنا؟ الذي كان يعبده المشرك، سميه بقى كما تريد غير الله عز وجل، مفلس حتى لو كان ملك مقرب، مفلس. لأن كل الخلق الفقر وصف ذاتي لهم إيه؟ أبدا ملازم أبدا. كل الخلق ملك أو نبي أو رسول. يقول فإنه يحال على مفلس كل الإفلاس بل على عدم. والموحد أي من وحد الله بكل أنواع التوحيد، حوالته على المليء الكريم، فيا بعد ما بين الحوالتين. وقوله البراءة من رؤية الملكة، ولم يقل من الملكة، لأن الإنسان قد يكون فقيرا لا ملكة له في الظاهر، يكون فقيرا لا ملكة له في الظاهر، يعني لا عنده أرض ولا عنده بيوت ولا مراكب، بل ما عنده شيء. يبقى هو من ناحية الظاهر هنا ما عنده ملك، ولكن انظر إلى دقة العلماء حينما يعبرون عن الأمر. انتبهوا يا أخوانا، لأن الإنسان قد يكون فقيرا لا ملكة له في الظاهر، وهو عري عن التحقق بنعت الفقر الممدوح أهله الذين لا يرون ملكة إلا لمالكها الحق ذي الملك والملكوت. وقد يكون العبد قد فوض إليه من ذلك شيء وجعل كالخازن فيه، كما كان سليمان بن داود أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وكذلك الخليل وشعيب والأغنياء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أغنياء الصحابة، فهؤلاء لم يكونوا بريئين من الملكة في الظاهر، وهم بريئون من رؤية الملكة لنفوسهم، فلا يرون لها ملكا حقيقيا، بل يرون ما في أيديهم لله عارية ووديعة في أيديهم، ابتلاهم بها، ابتلاهم به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبيد أو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم. واضح يا أخوانا الكلام؟ الله يجزاكم بالخير. أرجو أن نستوعب حتى نعرف حقيقة أنفسنا، فنحقق عبوديتنا لله وذلنا وفقرنا على الحقيقة. يتولاك ربك في كل شدة وقعت فيها، وفي كل كرب نزل بك يفرجه عنك. أما الشعور بالاستعلاء والكبر والأنفة، هذا كله إن دل على شيء يدل على حمق في العبد وعلى غباء شديد. يقول نعم،
لأن الإنسان قد يكون فقيرا لا ملك له في الظاهر، هو عري عن التحقيق بنعت الفقر الممدوح.
نعم حافظ، ما احنا قلنا. يقول لأن الإنسان قد يكون فقيرا لا ملكة له في الظاهر، يعني معناها ايه؟ ها مش حاجة خالص، فقير يعني، وهو عري عن التحقق بنعت الفقر الممدوح أهله، لأنه من الداخل ما رأى نفسه أنه فقير على الحقيقة. واخد بالك؟ يعني عارف في مثل كده عذرا، يعني يقول لك ايه، هات حسنة وانا سيدك، هات حسنة وانا سيدك، ده مثل مشهور قوي، يعني ايه فقير ومع ذلك يتعالى. طب انت ما عندك شيء، ومع ذلك مع فقره هذا في الظاهر هو لم يتحقق في من الداخل أنه فقير بل متعالي متكبر. واخدين بالكم يا أخواننا؟ ودي بتوجد بكثرة، تجد الإنسان ودي تجدها في كثير من تصرفات القوم. علشان كده ما وقع أحد في كبر قط إلا لما جهل حقيقة نفسه. اصحى معايا يا شيخ، ما وقع أحد في كبر قط إلا لما جهل حقيقة نفسه. لذلك لما مر المهلب بن أبي صفرة على عامر بن عبد الله الشعبي ومشى مشية لا تليق بعبد، فقال له الشعبي هذه مشية يبغضها الله ورسوله. قال له أما تعرفني؟ قال بلى أعرفك، أولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قدرة وأنت ما بينهما في جوفك العذرة. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة يا أخوان. يبقى فقير معدم ومع ذلك متغطرس مستعلم مستنكف وهو لا عنده شيء، فهذا لا شك أنه مذموم. علشان كده تجد بقى الأكابر من أهل العلم يقولوا إيه؟ أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الجواب أفضلهما عند الله أتقاهم لله، بس هو ده الميزان، أتقاهم لله عز وجل. انتبهوا يا أخوانا، الله أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما أقول، إن شاء الله تفرق معنا كثير مع الإخلاص وحسن المتابعة. يقول وقوله البراء من رؤية الملكة، ولم يقل من الملكة، لأن الإنسان قد يكون فقيرا لا ملكة له في الظاهر وهو عري عن التحقق منعة الفقر الممدوح أهله الذين لا يرون ملكة إلا لمالكها الحق ذي الملك والملكوت. وقد يكون العبد قد فوض إليه من ذلك شيء وجعل كالخازن فيه، كما كان سليمان بن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكذلك الخليل وشعيب والأغنياء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أغنياء الصحابة. فهؤلاء لم يكونوا بريئين من الملكة في الظاهر، وهم بريئون من رؤية الملكة لنفوسهم، فلا يرون لها ملكا حقيقيا، بل يرون ما في أيديهم لله عارية ووديعة في أيديهم. انظر، ابتلاهم به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبيد أو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم. اتفهمت كده؟ علشان كده ديت يظهر أثرها فين؟ ركزوا معايا أكرمكم الله، الفهم ده والمعتقد ده يظهر فين؟ تعلم أخي، يظهر عليك بجلاء إذا ابتلاك ربنا عز وجل وسلب منك المال كله. هل يا ترى إسعاف وعناية مركزة أم كما أنت تسترجع وتحتسب عند الله؟ هو ده الفرق بقى هنا، هو ده الفرق. ليه؟ أصل هو فهم الحقيقة. إيه؟ أنا خليفة، من استخلفني على المال لحكمة يعلمها أخذه مني وهو أرحم بي من أمي، يبقى ينزل الأمر عليك برضا وسلام. انتبهوا معشر المسلمين. يقول فوجود المال في يد الفقير لا يقضح في فقره. يعني إيه؟ ما ينفعش، وإن قلنا أنه من الأثرياء هذا من باب المجاز، على قول من قال في اللغة مجاز، أما في الحقيقة ما خرج عن كونه فقير. خدوا بالكم من دي كويس. طيب، إنما يقدح في فقره رؤيته لملكته، فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث باطنه بأوساخ المال. وتعبه وتدبيره واختياره، وكان كالخازن لسيده الذي ينفذ أوامره في ماله، فهذا لو كان بيده من المال مثل جبال الدنيا لم يضره. واضح الكلام؟ لم يضر. لما؟ أصل فهم صح. علشان كده بقرأ في ترجمة بعض أهل العلم وكان من الأثرياء، أنا بذكر القصة دي عشان أتعلم أنا وأنت. جمع سكر ليبيعه، وإثناء الجمع بعد ما جمع علم أن آفة أصابت بعض مزارع السكر ففرح. إيه؟ فرح عشان السعر ماله هيزيد. فلما فرح قال على نفسه ليتصدقن بجميع ما جمعه، خلاص عشان ينزع من قلبي. انتبهوا يا اخوانا، مسالك التربية لابد أن تكون من خلال محورين. يعني أنا عاوز أربي نفسي، عندي محورين ما لهمش تالت، المحور الأول العلم والمحور الثاني العمل. خد بالك، مع استمرارية العمل لن تدعوك نفسك إلى شح ولا إلى بخل. خلاص، يعني هذا الذي فعله هذا العبد الصالح يستحيل أن يفرح لمالية نزلت بالمسلمين، يستحيل أبدا. لما؟ أصله خلاص نزع حب الدنيا من قلبه. طيب أعيد هذه الفقرة. فوجود المال في يد الفقير لا يقدح في فقره، يعني ما ينفعش نقول له أنت غني، لا، ده معاه ملايين يا ابن فقير، ما تشغلش بالك هو فقير، إنما يقدح في فقره رؤيته لملكته. اكتب جنبها كده: وإن كان يملك الدنيا. لا، وإن كان لا يملك شيء من الدنيا. يبقى لا، رأى لنفسه ملكا وإن كان من أشد خلق الله فقرا. ما ينفعش نقول عنه فقير، لا، وهنا مذموم. فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث باطنه بأوساخ المال وتعبه وتدبيره واختياره، وكان كالخازن لسيده الذي ينفذ أوامره في ماله، فهذا لو كان بيده من المال مثل جبال الدنيا لم يضره. لذلك مثلا تجد كثير من الخزان على أموال الناس، مثلا خازن على خزينة، خزينة كبيرة قد المسجد مثلا مرصوصة أموال تمتلئ وتفنى، الخازن تفرقش معها، صح ولا بينهز؟ ده خلينا حتى يا رجل هنقول عشان نحكمها شوية بمقياس الدنيا، موظف في الحكومة يعني مرتبه ماشي ده مقياس الدنيا، الخزينة خلاص كنسة الأرضية مش فرقة معها، أنا أقول لك أنا مالي أنا مرتبي ماشي. طيب إمتى لقت؟ مش فرقة معي، مرتبي مش هيزيد. كذلك يا أخوان، كذلك ده الكي صفته. يقول هنا: وكان كالخازن لسيده الذي ينفذ أوامره في ماله، فهذا لو كان بيده من المال مثل جبال الدنيا لم يضره. ومن لم يعاف من ذلك، انتبهوا بقى على النقيض، ادعت نفسه الملكة فتعلقت به النفس تعلقها بالشيء المحبوب المعشوق، فهو أكبر همه ومبلغ علمه، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فهو عبد الدينار والدرهم، يصبح مهموما به ويمسي كذلك، فيبيط مضاجعا له، تفرح نفسه إذا ازداد، وتحزن وتأسف إذا فات منه شيء، بل يكاد يتلف إذا توهمت نفسه الفقر، وقد يؤثر الموت على الفقر. رجائي ونصح من أخيكم، من كان هكذا فليحمد الله إن وقف على عوار نفسه، وليستعن بالله ويجاهد نفسه. كلام واضح، والله أسمع نفسي، أسمع نفسي بهذا الكلام، انتبهوا يا أخوانا. ومن أجل هنا، من أجل هذا نستطيع أن نستوعب قول ربنا عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وجاءت في موضعين مع تغيير بعض الألفاظ، ولا تعجبك، فلا تعجبك، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وفي الدنيا، وتزهق أنفسهم. أهي دي، انتبهوا إخواني. يقول: ومن لم يعاف من ذلك ادعت نفسه الملكة، فتعلقت به النفس، تعلقها بالشيء المحبوب المعشوق، فهو أكبر همه ومبلغ علمه. عشان كده لما تجد اثنين من التجار يختلفون على عميل ويكيد بعضهم لبعض، انفض يديك منهم، دول قلوبهم تعلقت بمتاع زائل، هؤلاء بصلوا إلى الحمق أعلى الدرجات، لا ينفع فيهم نصح ولا إرشاد. فهو أكبر همه ومبلغ علمه، إن أعطى رضى وإن منع سخط، فهو عبد الدينار والدرهم، يصبح مهموما به ويمسي كذلك، فيبيط مضاجعا له، خده في حضنه، والله أعلم رجلا بعينه كذلك، وهو الذي أخبرنا، قال لي: ما بنمشي إلا فوق الكنبة وفيها صحارة فيها الفلوس، ولو اتملت باخد الباقي في حضنه وانا نايم. أقول له: طب زوجتك وعيالك؟ قال لي: ما يلزمونيش، والله هكذا أخبرني، وما رأيته قط، ومن بلد بجوارنا، إلا وسخ الثياب منتن الرائحة. إيه والله، صلي، أعمل إيه؟ أنا فاضي، ضللت أنظر إليه وأنا في غاية الأسى عليه، يبيت مضاجعا له. وذكروا مرة قصة، رجل فقير واشتد به الفقر، فقير اللي هو الفقر الاضطراري اللي هو من ناحية الظاهر، ما احنا بقى فهمنا الموضوع كويس، عند فقر من عدم رؤية الملكة وفقر من عدم وجود الملكة، مظبوط كده اتفهمت خلاص ولا نعيدها تاني؟ طيب، فهذا الرجل كان فقير جدا من ناحية عدم وجود الملك، وكان أصبح جلد على عظم في الظاهر، فلما مات وغسل وكفن قاموا ليحملوه فما استطاعوا، ثقيل جدا. اللي كشف السر مين؟ رجل جاره. يقول الرجل ده اللي هو الفقير ده كان إسكافيا. ما معنى إسكافي؟ بيصلح النعال أكرمكم الله. يقول: فغاب عني يومان فدخلت عليه، فإذا به يعاني من مرض شديد وعنده سعال، فدخلت عليه خفية دون أن يراني، فإذا به أمامه موقد يعني سراج، وأمامه إناء فيه زيت، وأمامه كومة من الجنيهات الذهبية، وده كومة كبيرة، يمسك الجنيه الذهبي ويقول يا من أفنيت عمري في تحصيله أأموت وأتركك؟ لن يكون. يغمسه في الزيت ويبلعه. ما هو بقول لك إيه؟ وقد يؤثر الموت على الفقر. لا أموت وخذهم معاي. أوجدت أحمق أشد من هذا؟ والله ما يوجد. يقول فهو عبد الدينار والدرهم يصبح مهموما به ويمسي كذلك مضاجعا له، تفرح نفسه إذا ازداد وتحزن وتأسف إذا فات منه شيء، بل يكاد يتلف إذا توهمت نفسه الفقر. مهموم. طب يا عم ده 4 مليون، قال لك لا ما هو الدولار ارتفع وهنقع في ورط. مهموم ما يستطيع أن ينام. فعلا لما تقرأ التفسير ده هذا وتسمعه جيدا فعلا تستوعب الآيات التي ذكرناها، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا أو في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. وقد يؤثر الموت على الفقر. والأول انتبه، الأول من بقى فضل.
هل يلزم الشيخ من عدم الرؤية إن لو الحق بتاع التاخر
قهر ما تبذلش الجهد؟ لا، ابذل الجهد الشرعي والمسالك الشرعية لتحصيله، ولكن إن عجزت لا تعبأ به، متاع زائل، الله أخبأه عنك لمحبته لك. والأول مستغن بمولاه المالك الحي الذي بيده خزائن السماوات والأرض. انتبه، وإذا أصاب المال الذي في يده نائبة رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسه. نعم، فما للعبد وما للجزع والهلع. زي ما تطلق الموظف مس كهربائي أشعل الخزينة وخد المال كله، أنا مالي يا أخويا؟ تروح أنا دخلا؟ مش ده اللي بيحصل بالضبط؟ يبقى المال مالك أنت، ولكن من استخلفك عليه وأعطاه إياك لحكمة يعلمها أخذه منك. أنا دخل إيه؟ ما هو الكلام ده لو المال ملكا لي على الحقيقة افعل ما تشاء. علشان كده بنقول إن مسألة الظلم في المواريث تدل على جهل فاضح لمن وقع فيه، كذلك الظلم في العطية لبعض الأبناء والبعض جهل فاضح، الظلم في الوصية كذلك. يقول وإذا أصاب المال الذي في يده نائبة رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسه، فما للعبد وما للجزع والهلع، وإنما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوكه. زي بالضبط كده لما يكون الأمور مستقرة، أنت لك فلوس مثلا في مؤسسة إسلامية، رحت قلت للموظف الحساب رقم كذا كذا فيه كام عندك؟ قال لك 2 مليون لو سمحت. هذا تفضل يتكلم معك في حاجة؟ يتكلم ولا ما يقدرش يتكلم؟ ملوش دخل. حتى لو كان من أقرب الناس إليك وقال لك خير لو محتاجه اتفضل، لما؟ أصله أمين على المال ويعلم يقينا أن المال ليس ماله. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، حتى لا تحزن إذا خصموا منك العلاوة، أعطوك علاوة، فصلوك، المعاش تخلف، التجارة وقفت، ما تشغلش بالك أبدا، استقم على الشرع والجأ إلى الله يتولاك. ده المطلوب. كيف يتولاك؟ ما تشغلش بالك، مالك الملك يتولاك. يقول فما للعبد وما للجزع والهلع، وإنما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوكه، فله الحكم في ماله إن شاء أبقى وإن شاء ذهب به وأفناه. نعم أنا بغير المؤسسة ليه؟ والله أنا حر. مال انا وضعته عندك سنتين وجدت عندك شيء من الدخل بشيء نفس الطريقه بالضبط. ولا عز وجل مثل الاعلى فلا يتهم مولاه في تصرفه في ملكه. والله ان كان المال ده ملكا لك على الحقيقه اتهم مولاك. طيب ويرى تدبيره هو موجب الحكمه فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اكتراث لصعوده عنه وارتفاع همته إلى المالك الحق، فهو غني به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن كل ما سواه، وهو فقير إليه دون ما سواه، فهذا هو البريء عن رؤية الملكة الموجبة للطغيان، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولم يقل إن استغنى بل جعل الطغيان ناشئا عن رؤيته غنى نفسه. ولم يذكر هذه الرؤية في سورة الليل بل قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وهذا والله أعلم لأنه ذكر موجب طغيانه وهو رؤيته غنى نفسه، وذكر في سورة الليل موجب هلاكه وعدم تيسيره لليسرى وهو استغناؤه عن ربه بترك طاعته وعبوديته، فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما أمره به من طاعته. فعل المملوك الذي لا غنى له عن مولاه طرفة عين ولا يجد بدا من امتثال أوامره، ولذلك ذكر معه بخله وهو تركه إعطاء ما وجب عليه من الأقوال والأعمال وإيذاء المال، وجمع إلى ذلك تكذيبه بالحسنى وهي التي وعد بها أهل الإحسان بقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اكتب عندك والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن فسرها بشهادة أن لا إله إلا الله فلأنها أصل الإحسان وبها تنال الحسنى، ومن فسرها بالخلف في الإنفاق فقد هضم المعنى حقه وهو أكبر من ذلك وإن كان الخلف جزءا من أجزاء الحسنى. والمقصود أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسرى، ورؤيته غنى نفسه سبب طغيانه، وكلاهما مناف للفقر والعبودية. واضح الكلام؟ جزئية بسيطة تخصنا وهي قد يرى العبد نفسه غنيا باعتبار ما حصله من علم. ركزوا معي، من علم. نعم، قد يرى العبد نفسه غنيا أو يتحرك شموخ في نفسه بسبب ما عنده من العلم رآه كثيرا. الجواب من وجهين. الوجه الأول أن العلم الحقيقي الذي يقال عنه علم هو الذي يلزم ويكون ملازما للعملي، ده العلم الحقيقي. ومن أجل هذا ما تعلم من تكبر أبدا، ده ما تعلمش، ده أحمق. قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في شيء منهما عذبته. يبقى تعلم وتكبر، ما تعلمت خلاص. أمال إيه اللي عندك ده؟ ده شوية معلومات ما لهمش أي قيمة ولا وزن. الوجه الثاني من علم حقيقة علمه وأنه مسبوق بجهل ومعرض لنسيان وزوال يستحيل أن يرى في نفسه شيء. مضبوط؟ قبل أن أقرأ أنا وأنت هذه المعلومات كنا جهلا، ده مش كده وبس، ده ممكن يزال منك العلم. علشان كده من الأشياء العجيبة تجد أن الله عز وجل يجري في كونه أمثلة وعظات وعبر لنتعظ ونعتبر. ولكن كما قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من العالمين. شخص فجأة فقد الذاكرة، من ده يا شيخ؟ ما عرفوش، أول مرة أشوف. ده أخوك ابن أمك وأبوه، شفتوش؟ يقوم بعمل أشعات وتحليلات المخ كما هو والمخيخ كما هو والقلب كما هو. ما الذي حدث؟ لا ندري، لا ندري. لذلك في حديث وللأمانة العلمية ضعيف، ولكن معناه صحيح صحيح. لذلك في بعض النصوص، وسيأتينا في رسالة رفع الملام، بعض الأئمة يقول لك: وهذا الحديث ضعيف، ولكن شهرته وإجماع العلماء على العمل به تغني عن تصحيحه. وسيأتين. عشان كده بقول لك دائما ما تستعجلش وتقول ضعيف، خليك نصح شوية وخليك عاقل. قصة إيه؟ عن عبد الله بن مسعود، وذكرها الإمام النيسابوري في النسخ المنسوخ، يقول: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن فحفظتها ووعيتها، فرجعت إلى داري فكتبتها في مصحفي. يبقى استوثق النبي قرأها عليه، حفظها، رجع إلى الدار كتبها في مصحفي. يقول: فلما كان من الليل قمت لأصلي بها، فلم أجد شيئا منها في صدري ففزعت، فذهبت إلى مصحفي فإذا بالورقة بيضاء، فأتيت النبي فصلى فقال: رفعت البارحة. يبقى بناء على ذلك بقى أرى نفسي ببعض العلم كيف. هذا حمق، حمق والله. بداية علمك مسبوقة بجهل، ومعرض انتبه لنسيان وزوال، يبقى لا شيء. دي الحقيقة يا مشايخ. أأمل أن نستعين بالله عز وجل ونستوعب حتى نتعلم ونتربى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.